قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يكتب على قوس. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن فراش قال حدثني شعيب بن قرزيس الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له الحكم بن حزم الثلثي رضي الله عنه، فأنشأ يحدثنا قال: أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السابع سبعة أو التاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله أمرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذاك دين، فأخذنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام متيسرا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأنشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإمام، باب الإمام يكتب على قوس. هكذا
باب الرجل يكتب على قوس،
أي الرجل يكتب معتمدا على قوس أو على عصا، يعني في حال خطبته، وذلك ليكون خشيا له و أدعى إلى عدم حركته وحركة يده، ثم أيضا لاستماده إليها واتكائه عليها، ويكون في ذلك تخفيفا لطول قيامه أو مكثه، فيكون الاعتماد على العصا والقوس بهذه الحكم. أراد أبو داود رحمه الله حديث الحكم، الحكم بن حزم وابن حزم الكوفي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقلنا: يا رسول الله ادع الله لنا، ف دعا لنا بتمر أو دعا لنا بتمر، وكان الأمر إذاك دون، يعني الحال قليلة والمتاع قليل والطعام قليل، يعني إشارة إلى قلة ذات اليد، وكان الأمر إذاك دون. فأقمنا أياما فحضرنا الخطبة، فقال رأيته معتمدا على قوسنا وعلى عصا، يعني وسط الناس يوم الجمعة، وكان في خطبتهم كلمات خفيفات طيبات مباركات، وقال بعد ذلك: أما بعد أيها الناس، إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. هذه الترجمة الشاهد منها ما جاء في قوله: ورأيته معتمدا أو متكئا على عصا أو قوس. والحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاقة ومن قلة ذات اليد، وكذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرم واللطف بالمسلمين رواية الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك أيضا كان الخطبة تشتمل على حمد الله عز وجل، وأنها تشتمل على كلمات واضحة جلية مفيدة مباركة، وكذلك أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته بين أنهم لم يطيقوا كل ما أمروا به ولكن يفعلون السداد ويفعلون ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم. ولهذا جاء في حديث عمر بن الحصين الذي سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالصلاة حيث قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأوامر يأتي الإنسان بها على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فإنه شريك يشترط مستطاعة، وكل يستطيع الترك ولكنه يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى محاسبتها وإلى كفها عن الإقدام على ما يعود عليها بالضرر. ولهذا جاء في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قيد الأمر بالاستطاعة، والاجتناب ما قيده بالاستطاعة لأنه مستطاع. أما لا هو مستطاع تنفيذ هذا الترك إذا وفق الإنسان المجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع في المعاصي والمحرمات. وأما الأوامر فهي التي يقوم فيها نشاطا، وقد تستطاع وقد لا تستطاع، ولكن الإنسان يأتي بالأوامر على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته. والنواهي يتركها لأنه مستطاع، النواهي يتركها لأنه مستطاع. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شهاب بن شراش.
عن شهاب بن
شراش.
شهاب بن شراش وهو صديق
يخطئ
غير أبو داود.
عن شعيب بن رزيق الطائفي.
عن شعيب بن
رزيق.
شعيب ابن ايش؟
ابن رزيق.
شعيب
ابن رزيق.
ابن رزيق نعم. شعيب ابن رزيق بالراء المقدمة، فهي عندكم زريع يعني الزاي، فالأولى راء والثانية زاي. ابن رزيق مصغير رز وهو صدوق
لا بأس به. أخذ أبو
داود. لا بأس به، أخذ أبو داود أحسن. أخذ أبو داود لا بأس به بمعنى صدوق، لا بأس به هي بمعنى صدوق أتعاب صدوق، إلا أن عند واحد من عين توفيق لا بأس به، عند واحد من عين توفيق وعاد الثقة وعاد في اصطلاح واحد من عين رحمة الله عليه، فإنه إذا قال عن شخص لا بأس له يقصد بذلك أنه ثقة. ولهذا يقولها في حق أئمة كبار، يقول عن شخص لا بأس به ولا غرابة في ذلك، فإنه اصطلاح خاص به ولا مشاحة بالاصطلاح. المهم إذا فهم المقصود وفهم المراد يزول الإشكال ويزول الإشكال في كون شخص في القمة ويقال له لا بأس به. وكلمة لا بأس به عند الحافظ بن حجر هو معنى صدوق، وأما عند واحد من العلم فهي بمعنى ثقة.
عن قال: جلست إلى رجل له قطبة يقال له الحسن بن حازم.
والحسن بن حازم بن حازم الكلفي صحابي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسد عليه، وحديث أخرجه أبو داود.
نعم.
وحديث أخرجه أبو داود.
الآن هل يستعين ذلك؟
ومن حديث لا بأس به، وفعل ذلك لا شك أنه في وقت جاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثلا على منبر أو على غير منبر، ما يمكن التوجيه مثلا على غير المنبر فلما وجد المنبر.
هو فيما يتعلق بالاعتماد والاستناد ممكن الإنسان يعني يستند على المنبر أو يمسك يعني جانب المنبر ويكون مستندا، لأن التعليل الذي يذكر يعني كونه أمثلة وكون هدعة يعني له أن يعني تتحرك يده، يعني مسكه اعتماده على جانب المنبر الذي هو على مقدار أو مساوي لارتفاع العصا يحصل به المقصود. لكن إذا كان المنبر ما فيه يعني هذا الذي يمكن يعتمد عليه فيحتاج فيه إلى العصا يحتاج إلى شيء. فعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعله والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة.
الاعتماد على
شيء مثل العصا او السيف او القوس كل ذلك يعني مثل العصا تحصل بالمقصود. انه ايش الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ويكونه يعني قال انه فعله للحاجه ما عندنا شيء يدل عليه. لا القوس طبعا مثل السيف يعني فيه يعني فيه ميلان.
ولكن سددوا وابشروا.
ولكن سددوا يعني افعلوا السداد والذي يمكنكم وابشروا بالاجر وابشروا بالثواب الجزيل وابشروا بالعواقب الحميده في الدنيا والاخره.
ماذا يدل كلمات خفيفات طيبات مباركات؟
يعني يدل على أن صفته صلى الله عليه وسلم مشتملة على كلمات خفيفة واضحة جلية وجامعة. وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فيأتي بالكلام الجامع الذي لفظه قليل ومعناه كثير. ولهذا جاء في الحديث أن قصر خطرة الرجل مئنة منفتحة لأنه يختار الكلام الجامع والكلام الواضح الذي يثبت في أذهان السامعين ويستقر ويخرجون من الخطرة بفائدة.
قال أبو علي سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس.
قال أبو علي وهو اللغوي راوي الصنع عن أبي داود قال أبو داود إنه هو المصنف ثبتني بشيء من الحديث بعض أصحابنا يعني معناه أنه حصل من بعض أصحابه الذين كانوا أخذوا معه أن ثبته بمعنى أنه تحقق منه بشيء قد فات عليه وقد انقطع من القرطاس فذكره بعض أصحابه فتذكر وتنبه لأن يعني شيئا منه انقطع به القرطاس تحتاج إلى أن يأخذه من حفظه فثبته فيه بعض أصحابه ثبته فيه بعض أصحابه أي بشيء من الحديث.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتاده عن عبد ربه عن ابي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
ثم أرد أبو داود حديث النسوح رضي الله تعالى عنه وهو لا علاقة له بالترجمة. الترجمة التي عقدها المصنف الذي له علاقة بها الحديث الأول فقط ويأتي أحاديث عديدة لا علاقة لها بالترجمة لأنها تتعلق بالخطبة وبموضع الخطبة وبقصر الخطبة وباشتمال الخطبة على أشياء من تفكير وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فهي أحاديث عديدة تتعلق بموضوع الخطبة وما ينبغي أن تشتمل عليها الخطبة. وأما الترجمة التي عقدها المصنف هي الرجل يخطب على قوس فليس للترجمة من هذه الأحاديث إلا الحديث الأول فقط فلا أدري هل يعني هذه الترجمة أتي بها ثم جاء بعدها حديث لا علاقة لها بها، أو أن هناك ترجمة سقطت بعد الترجمة للاعتماد على قوس وهي تتعلق بموضوع الحكمة أو ما تشتمل عليه الحكمة أو ما إلى ذلك. لا أدري يعني إيش الحاصل، يعني إما أن يكون أتي بترجمة المقصود بها بعض ما جاء في تحت الترجمة وهو الحديث الأول، أو أن الترجمة يدخل تحت الحديث الأول والأحاديث الأخرى التي سألت بعد ذلك والتي هو موضوع التي تتعلق بموضوع الخطبة يعني يكون لها باب سقط. لا أدري إيش الحقيقة والواقع. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، فلان قال في آخره ومن يعصيهما فقد هوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن
يعصيهما فإنه لا يضر،
ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فقد جمع بين الضمير بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يعصيهما أن يعصي الله ورسوله، يعصيهما أن يعصي الله ورسوله، فهذا فيه الجمع بين الله ورسوله في ضمير تضمير. وقد جاء ذلك في أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه يجد لهم حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما يسوى الله ورسوله. وكذلك الحديث الذي فيه أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الميتة عن الخمر، فالجمع أو ثم الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث سيأتي عند المصنف أن خطيبا خطب وقال ومن يعصيهما فقد روى، فقال بئس الخطيب، ويعني لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمن التثنية. وقد ذكر العلماء في التوجيه الجواب عن هذا الاختلاف بين هذه الأحاديث أن الخطبة المقصود بها البسط والإيضاح، فكان الأمر يتطلب التفسير ولا يتطلب التثنية، بخلاف الأمور التي فيها إرشاد وتعليم لأحكام شرعية، فإنه يمكن أن يجمع يعني بين الضميرين. وقال بعض أهل العلم أن التثنية أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يجمع بين التثنية بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لغيره أن يفعل ذلك، وليس لغيره أن يفعل ذلك.
أيوه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد،
تشهد يعني أتى بالذكر الذي يكون في أول الخطبة المشتمل على التشهد، يعني فسمي ذلك المقدمة والزجاجة التي تأتي بين يدي الخطبة سماها تشهدا يعني باسم أجل شيء فيه وأعظم شيء فيه، كما سبق أن مر بنا في التشهد الذي هي تحيات الله والصلاة والطيبات والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى باب الله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيل له التشهد من أجل أشهد أن لا إله إلا الله، من أجل أشهد أن لا إله إلا الله، وأطلق على الشيء الكثير اسم بعضه، اسم بعضه الذي هو أهم شيء، أهم شيء فيه وأعظم شيء فيه الذي هو الشهادة لله بالوحدانية.
نعم. الحمد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمران.
عن عمران بن جاور أبو العوام وهو صديق
يهيم.
صديق يهيم أخرج له البخاري. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد ربه.
عن عبد ربه بن أبي يزيد.
نعم.
بن أبي يزيد وهو مستور.
نعم.
مستور أخرج له أبو داود والنسائي.
عن أبي عياض.
عن أبي عياض وهو عمير أو عمرو بن أسود أو عمير بن أسود. وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن ابن مسعود.
عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. والألباني ذكر هذا الحديث الضعيف يعني في ضعيف سنن أبي داود، ولعل ذلك من أجل هذا المستور الذي فيه الذي هو عبد ربه بن أبي يزيد، وكذلك لعله من أجل أيضا عمران بن داور أبو العوام.
يعني ما لها ما
يشهد له؟
يعني هذا
التكهن
ما له ما
يشهد
له؟
بالنسبة للصلاة، بالنسبة للخطبة، أكثر في جمعة؟ يعني هو الذي وراءه الشبيع، ولكنه مرتب في كلام الزهري أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثنان كذلك ضعفهما.
هذه كما
تعلمون في الحاجة، ولله الحمد كثير من طلب العلم يهتم بها في فترة بها المحاضرات والدروس والخطب،
لكن
يوجد من ينتفع بالكتب والمحاضرات والدروس
بهذه
الفترة. هو صحيح، هي جاءت في فترة الحاجة، لكن كونها يعني دائما وابدا في كل شيء لا تكون في كل شيء، ولا يلزم تكون في كل شيء، لأنه لا يبدأ الخطبة إلا بها، والافتتاح للخطب لا يكون إلا بهذه الطريقة، لأن هذا قد يجب يعني عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يبدأون بغير هذه الخطبة، وتكون خطبهم تبدأ بغير هذا اللفظ، فالتقيد به والالتزام به يعني ليس واضحا.
كما ذكرت لكن
الانتقاد
على من
يبدأ
بها، هذا ليس موضوعها، لماذا
تفتح المحاضرة
في هذه
ليس موضوع؟ هو كون الإنسان يأتي بها ويأتي بغيرها هذا موضوع كراسة، لكن كونه يعني يتقيد بها ويقول أنه يعني لا يتألى بها هذا هو الذي يشك، إن يكون يأتي بها ويأتي بغيرها هذا موضوع كراسة.
قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله.
ثم رد أبو داود هذا المرسل عن الزهري أنه سئل عن التشهد فقال إيش؟
وذكر نحو
يعني الحديث المتقدم يعني الحمد لله نحمده ونستعينه، إلا أنه قال في آخره ومن يعصيهما فقد غوى، يعني بدل فلا يضر إلا نفسه في الرواية السابقة، ومن يعصيهما فقد غوى. والزهري من صغر التابعين، فأضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل ومن قبيل المنقطع.
ونسأل الله ربنا أن يجعلنا،
هذا دعاء يعني يحتمل أن يكون من أبي داود أو من الزهري أو من أحد هو دعاء من أحد الرواة، يحتمل أن يكون من الزهري، يحتمل أن يكون من أبي داود أو من غيرهما.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ابن يوسف عبد الله بن يوسف المصري ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب في ستة. ابن شهاب هو الزهري ثقة محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب في ستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت.
ثم ورد ودود حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال اجلس
قم او اذهب
قم او اذهب بئس خطيب القوم انت. وفي بعض الالفاظ بئس خطيب القوم بئس خطيب القوم بدون كلمه انت. وهذا فيه يعني انه انكر عليه الجمع بين التثنية بين الله ورسوله حيث قال ومن يعصيهما. وقد أشرت إلى هذا سابقا آنفا لأن بعض العلم جمع بين ما جاء من التثنية وما جاء من ما ذكر في حال هذا الخطيب أن الخطبة يعني تشمل على التفاصيل والإيضاح والبيان ولا يناسبها الاختصار وجمع الضمائر والألفاظ بخلاف الأحاديث التي هي مشتملة على بيان أحكام فإن الاختصار فيها والجمع في الضمائر فيها لا بأس به ولا مانع منه. وبهذا وفق بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها التثنية مثل الأحاديث التي أشرت إليها آنفا: أحب إليه مما سواهما إن الله ورسوله ينهيانكم.
قال حدثنا مسدد
بن مسعود البصري ثقة أخرج حديث البخاري وغيره والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القتان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن سعيد
هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسرة الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن رفيع
وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن تميم الطائي
بن طرفة الطائي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. إلا بس هو غير ثابت.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سبيه عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنوير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنويرنا واحدا. قال أبو داود قال رواه ابن عبادة عن شعبة قال: بنت حارثة بن النعمان. وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
أورد أبو داود رحمه الله حديث بنت الحارثة بن النعمان أو بنت حارثة بن النعمان وهي صحابية أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سورة قاف إلا من فيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. المقصود من ذلك ليس نقول أن ذلك أنه يقرأها من أولها إلى آخرها بالخطبة، وإنما يقرأ آيات منها، لأن قراءتها في الخطبة كلها لا تكون بالخطبة، ولكن يحمل على أساس أنه يأتي بآيات منها يعني في أولها وفي وسطها وفي آخرها، فكونه يعني يكيدها ويكررها حفظ ذلك حيث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذه السيرة مشتملة على أمور عظيمة تتعلق بالبعث والخلق، وتتعلق بأمور أمور عظام يعني في العذاب من يستحق العذاب، وكذلك فيها يعني شهد الجنة وأهل الجنة، ومشتملة على عدة أمور وعلى فوائد يعني عظيمة. فمن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء منها في الخطبة، وعلى هذا يحمل أنه كان يأتيه في الخطبة، لأنه يقرأ السورة من أولها في الخطبة الواحدة، من أولها إلى آخرها في الخطبة الواحدة، لأن هذا تطويل. فكان خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيها تطويل، إنما يؤتى بها بكلمات جوامع وبأمور جامعة، كما هو هديه وشأنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بحيث يأتي بالكلام القليل المبنى أو الواسع المعنى، ألفاظ قليلة ومع ذلك تكون معناها معانيها واسعة وكثيرة. وابن القيم رحمه الله في أول كتابه الفوائد تكلم على هذه السورة وعلى معانيها ومقاصدها، يعني في أول فائدة من كتاب الفوائد، يعني حول سورة قاف وما تشمل عليه، يعني كلاما نفيسا جميلا في يعني فيما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الموضوعات ومن الأمور المهمة والأمور العظيمة. في أول كتاب وفي نطلع الكتاب وفي أول فوائد في أول فائدة اشتمل عليه هذا الكتاب اللي هو كتاب الفوائد. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني إشارة إلى قربها منه صلى الله عليه وسلم، وإلى يعني حبها لما سمعت منه، وأنهم متقاربون أو مقاربون في المسكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار مر ذكره.
محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر هو ملقب عند البصري، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة أبو الحجاج الواسطي هو البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صبي.
عن خبيب بن عبد الرحمن وهو
قطع خبيب
وهو قطع خبيب أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن محمد بن معن.
عن عبد الله بن محمد بن معن وهو مقبول.
نعم.
أخرجه أبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود.
عن بنت الحارث بن نعمان.
عن بنت الحارث بن نعمان وهي صحابية أخرج حديثها
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد جاء ذكرها بعدة ألفاظ، فقيل بنت الحارث بن نعمان وبنت الحارث بن نعمان وأم هشام بنت الحارث وأم الحارث بن نعمان، وهي واحدة جاء ذكرها على سير مختلفة، لكن ما ذكر اسمها، وهي أخت لعمرة بنت عبد الرحمن، كما تأتي إلى أنها أخت لها من أمها وأخت من الرضاع، فأما من النسب يعني مختلف الحكم أو الإنس المختلف، لأن هذه عمرة بن عبد الرحمن الأنصارية وهذه بنت حارثة أو بنت الحارث بن النعمان. أيوه ليش؟ إن كل جمع يعني معناه أنها سمعت في عدة جمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة أو يقرأ شيئا منها ليس كلها. الخطب الذي سمعتها هذه المرة كان فيها شيء من سورة قاف.
يستشهد بآياتها
لا كان يعني يقرأ شيء من آياته يقرأ شيء من يعني جملة من الآيات.
يعني كيف يقول شهاد
هناك يعني معنى هذا إذا فهمنا في
بعض الآيات
يكون
أكثر
خطبة أم بعض
المعاني هذه
الصورة
فهي تتشهد
ببعض
الآيات
يمكن لكنه يعني يقرأ يعني جملة من الآيات ولا يجتمع يعني بعضها يعني هي في موضوع واحد مثل ما جاء في أولها فيما يتعلق بالبعث ويتعلق ب يعني الاستدلال على البعث بإنبات النبات وإخراج إخراج إحياء الأرض يعني بعد موتها يعني كذلك في وسطها أيضا كذلك يعني قدرتها على الخلق وأن قادر على الخلق الأول يعني هو قادر على الخلق الثاني. ويمكن أن يكون يعني يأتي بموضوعات ثم يأتي بهذه الآيات التي تعلق بها ويمكن أنه يذكر أو يقرأ جملة من الآيات منها كل هذا مختلف ولكنها حفظت الآيات لكونها الرسول من يقرأها.
ولا فيه مثل لأن الخطيب يتلو آيات ويرسلها على الخطبة مثل ما يرسل
والله القراءة القراءة يعني عند الاستشهاد ما يناسب من الإنسان يقرأ القرآن فيها كما يقرأ القرآن وإنما يأتي بها مثل ما يأتي بالخطبة وما يأتي بالكلام يعني بعض الناس يغير صوته يعني كان يعني يقول لك أن المثل فيها قراءة ما فيها خطبة يعني قد ينسى أن المثل فيها خطبة لأن مثل كأنها قراءة يعني يغير صوته يغير وضعه يغير يعني حاله يأتي وأحيانا يبقى بعض الناس يأتي حتى ولو يأتي بقطعة من آية كلمة سنة ثلاث يعني يأتي بيأتي بهذه قراءة القرآن شكرا جيد الإنسان عندما يأتي بالاستشهاد يأتي بالآيات مثل ما مثل كلام مثل الآخر ما يأتي بتغير قال الله تعالى كذا ثم قال ذلك يبدأ يقرأ القراءة المعروفة التي فيها مجيد تجويد لأن مقام الاستشهاد غير مقام التلاوة ومقام كل إنسان يقرأ.
قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن نعمان
قال أبو داود قال روح بن عبادة وفي قطعة خذ أصحاب ابن ستة
عن شعبة
عن شعبة بنت حارثة بن نعمان يعني الأول
بنت الحارث
بنت الحارث بن نعمان يعني فرق لنا يعني هذه الرواية والرواية السابقة أن الأولى قال بنت الحارث بن نعمان والرواية الثانية قال بنت حارثة بن نعمان وقال ابن إسحاق
نعم وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن نعمان
وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن نعمان يعني مثل ما جاء في كلام روح إلا أن يكون زيادكم هشام في الأول زيادكم هشام في الأول.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر والتمر رضي الله عنهما أنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويبشر الناس.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته قصدا وكان صلاته قصدا يعني يعني ليس فيها إطالة وليس فيها تطويل وإنما فيها إيجاز لكن مع التمام كما سبق مرة كان صلاته صلى الله عليه وسلم يعني إيجازا مع التمام وهنا القبلة كانت قصدا يعني أنها وجيزة ولكنها كاملة وذلك أنه يأتي بالكلام الجامع الكلام المختصر الذي معناه رأسه لأنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وجوامع الكلم هو القليلة المباني الواسعة المعاني القليلة المبنى الواسعة المعنى هذا هو جوامع الكلم وكان كلامه صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاة والسلام.
يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس.
يقرأ آيات، لأن الخطبة مشتملة على قراءة شيء من القرآن وعلى ترشيد الناس.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
عن يحيى عن سفيان.
يحيى مرة ذكره، وسفيان بن الثوري مرة ذكره أيضا.
عن سماك.
سماك بن حرب وسليق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن سمرة.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمره عن اختها رضي الله عنها انها قالت ما اخذت قاص الا من فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقراها في كل جمعه. قال ابو داود كذا قال يحيى بن ايوب وابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ام هشام بنت حارثه بن النعمان.
ثم اورد أبو داود حديث أم هشام المتقدمة التي هي بنت حارثة بن النعمان أو بنت الحارث بن النعمان، وقال عنها أنها أخت عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة عن اختها إيش؟
أنها قالت معها.
أنها قالت يعني ما ذكر بنت حارثة بن النعمان وإنما قال عن اختها وهي التي تقدمت. ونفس الحديث ونفس الحديث ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطبها في كل جمعة.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن مروان.
عن مروان بن معاوية الفجاري وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. مروان معاوية مروان محمد ايش؟
الطاطري.
ألم تغطي؟
الطاطري.
أم؟
الطاطري.
مروان بن محمد ليس مروان بن معاوية. مروان بن محمد وهو؟
ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن سليمان بن بلال.
عن سليمان بن بلال هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
عن أختها.
عن أختها وهي أم هشام بنت الحارث بن نعمان أو بنت حارثة بن نعمان وهي صحابية أخرج لها أبو داود مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. كذلك نرى ذكرها. نعم.
قال أبو داود كذا يحيى بن أيوب. قال أبو داود كذا يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد.
قال كذا يحيى بن أيوب يعني كالرواية السابقة يعني كذا رواه نعم كذا رواه يحيى بن أيوب كذا رواه يحيى بن أيوب يعني كالذي تقدم يعني أنه قال عن أختها يعني قال عن عمر عن أختها يعني يحيى بن أيوب قال كما قال سليمان بن بلال عن عمر عن أختها من عمر عن اخته
كذا الى قلنا كذا رواه يحيى بن ايوب وابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ام هشام بنت حارثة.
الكلام يعني ياتي لان كذا يحيى بن ايوب هو الذي فيه التشبيه
تنتهي الجمله
ثم هي كلام مستعمل
وابن ابي الرجال
عن يحيى بن سعيد يعني ورواه ابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد قال كذا بلفظ ايش؟
عن عمرة عن أم هشام بنت حارث.
أيوه عن عمرة عن أم هشام بنت حارث. عن أم هشام هذه رواية ابن أبي الرجال. وأما رواية يحيى بن أيوب فهو مثل رواية سليمان بن بلال. وصفات رواية يحيى بن أيوب الرساد الذي بعد هذا. الرساد الذي بعد هذا في رواية يحيى بن أيوب. وهو عن عمرة عن أختها. عن عمرة عن أختها. وإنها أبي الرجال هو عبد الرحمن ويحيى بن أيوب ثقة يحيى بن أيوب
صديق الرضا الأصغر
صديق الرضا يحيى بن أيوب الغافق صديق الرضا الأصغر أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإنها أبي الرجال هو عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن أبوه يقال له أبي الرجال وهو كنيته لقب له وليس كنية كنيته أبو عبد الرحمن الذي هو ابنه هذا عبد الرحمن ابن أبي الرجال عبد الرحمن بن أبي الرجال وأبوه قال لهم رجال لأنه عشرة ذكور عشرة بنين فكان يقال له أبي الرجال لأنه ولهذا لقب فيه مثل أبي الجناد. أبي الجناد لقب وكلته عبد الله بن ذكوان كلته أبي عبد الرحمن ولقبه أبي الجناد وهذا لقبه أبي الرجال وكلته أبي عبد الرحمن ويقال له أبي الرجال لأنه له عشرة من الأولاد عشرة من البنين.
صديق
ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون
صديق
ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه
وخمسون
صديق ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون صديق ربما أصدقه وخمسون قال عن عمرة عن أم هشام بنت الحارث وسلام من بلال ويحد ميوب قال عن عمرة عن اختها
قال حدثنا ابن الترش قال حدثنا ابن له قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعنى.
ثم ورد الحديث عن أخت عمرة بنت عبد الرحمن وقال انها كلها اكبر منها بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم الذي هو كان يقرا يعني قالت انها ما حفظت قالت الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها كل جمعه.
قال حدثنا ابن الصرح
ابن الصرح هو محمد بن عمر احمد بن عمر هو احمد بن عمر بن الصرح وهو ثقه اخرج حديثه مسلم مسلم أبي داود المسائل الناجم
عن ابن الله
عن ابن الله المصري عبد الله مرة ذكره
عن
يحيى
بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن أختها
وقد مر ذكره جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين على المنبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن فصيل بن عبد الرحمن أنه قال رأى عمارة بن رويدة بشرى بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حسين حدثني عمارة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذا يعني السبابة التي تلي الإبهام.
ثم أرد أبو داود هذا ترجمة رفع اليدين على المنبر يعني ما حكمه رفع اليدين على المنبر والمقصود انه لا ترفع الايدي في الدعاء والخطيب يخطب على المنبر الا في الاستسقاء في الخطبه لان يعني الجمعه فانه يرفع اليدين لان ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما طلب منه رجل ان يستسقي رفع يديه ودعا ولكن في غير الاستسقاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه وقد ورد أبو داود ورفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال وهناك حالات عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ولم يعهد عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم وذلك فرصة كما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف أنه ما كان يرفع يديه فإنما كان يكتفي بأن يشير بأصبعه السبابة وكذلك بعد الصلوات المفروضة فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. فهناك مواضع ورد فيها رفع اليدين فترفع إليه مثل الوقوف على الصفا والمروة ومثل الوقوف عند رمي الجمرات الأولى والثانية وكذلك المواضع التي يرى فيها رفع اليدين ترفع فيها اليدين وما عدا ذلك فإنه مطلق يعني ليس من هذا ولا من هذا فيكون الأمر فيه لتواسع إن رفع يديه له ذلك فإنه يرفع يديه له ذلك يعني الأمور التي ليست من قليل ما يمنع دور اليدين ولا من قليل ما ترفع فيه اليدين يكون مطلقا فيكون الأمر فيه واسعا. أعلم أبي داود رحمه الله حديث مالك بن الربيع عمر بن الربيع رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان وهو أمير يسكن وقد رفع يديه يدعو وقد رفع يديه فقال صبح الله هكذا يدعون ما كان
بقدر رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر ما يزيد على هذا
بقدر رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر ما يزيد على هذا وأشرب السبابة يعني أنه يشرب السبابة وعنده التشهد أو عنده ذكر الله عز وجل يشير بإصبعه ولكن كون يرفع يديه ما رأه مالك بن الربيع عمر بن الربيع رضي الله عنه على ذلك
وقت
الدعاء ولا ما تصدقه قد يكون تحمس الحظيم يشير لا هو الإشارة يعني كان في الدعاء لأنه أشار لأنه يعني لأنه كان يدعو لأنه كان يدعو رفع يديه لأنه أشار لأنه يرفع يديه يدعو رفع يديه اللي هو هذا اللي هو بشر كان رافع يديه يدعو فهو أنكر عليه هذا العمل الذي رفع يديه والإشارة يعني بعض العلماء قال أنه يعني يشير إلى الناس يعني في الخطبة والذي يبدو أن مقصود من يشير التشهد وأنه يشير بذكر الله عز وجل
ما هو عند الدعاء المتقدم
خطيب إذا دعا يعني شو يسمع يعني يشهد عند التشهد يشهد لا إله إلا الله وكذلك يعني هنا أشار إلى أن قوله ما كان يزيد لأنه أنكر على بشر مروان ورفع يديه يدعو وأن ما كان يزيد على هذا يعني ما في دعائه عند العدو ما كان يزيد على الإشارة فيحتمل يكون مقصود التشهد أشهد لا إله إلا الله لأنه عند هذا الموطن فقط فيحتمل أن يكون أنه عند الدعاء نفهم
من هذا
أسأل
الله عليك أن الدعاء أو رفع اليد في الدعاء لها صفات مثل خطبة رفع الأصبع مثل الاستقصاء له صفة وفي الأدعية
الأصبع ما يترفع في الاستشعار يعني ترفع اليدين
كيف
يأثر؟
رفع اليد
للاستسقاء يعني لا يختلف لأنها تجعل بطنها إلى الأرض للاستسقاء فقط وأما غيرها ترفع هكذا إلى السماء وأما في الاستسقاء بطنها إلى الأرض.
قال حدثنا أحمد بن يونس
أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن زائدة
من قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حسين بن عبد الرحمن
السلمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عمارة بن رويبة
رضي الله عنه وحديثه أخرجه
مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي
قال حدثنا مصدق قال
حدثنا
أحمد بن يونس زائدة بن حطين وعمارة
يعني معناه هو باعد هذا من الأسانيد الرباعية عند النساء عند أبي داود التي أعلى الأسانيد عند أبي داود وهو كان بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي زهير
ثم الذي ورد في الحديث يعني في الأدر أنه قال قبح الله هاتين يديه فمتى قال هذا الكلام؟ هل قاله وقت الخطبة؟ لأن يومنا وقت الخطبة ليس فيه كلام الإنسان لا يتكلم وإنما ينصت فيعني يحتمل أن يكون ذلك قاله بين الخطبتين أو قاله فيما بعد لأن السنة جاءت لأن الإنسان ما يتكلم وقت الخطبة حتى ما يقول الثاني ينصت اللهم إلا أن يكون يعني ما بلغه الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام وقت الخطبة إذا كان قاله وقت الخطبة فيكون ما بلغه النهي وإلا فإنه إذا بلغه النهي لا يخالفه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
وهذا حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله كان شاهرا يديه يدعو
على منبره وعلى غيره ولكن رأيته يقول هكذا
وأشار بإصبعه يعني عقد الإبهام مع الوسطى يعني ويشير بالسبابة يعني وهذا مثل الذي قبله يعني يتعلق بالدعاء يعني ما رآه رافعا يديه يدعو في خطبته ولا في غيرها في غيرها معلوم أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالاستسقاء وكان يرفع يديه في أمور أخرى يعني متعددة يعني منها ما أشرت إليه عند الصفا والمروة وعند رمي الجمار الأولى والثانية وكان أولى متعددة لا أذكر الآن يعني أذكرها وهي عديدة وأذكر أن المنذري أشار إلى أنه ألف في ذلك رسالة يعني تتعلق بمواضع رفع اليدين ذكرها ما أدري هو ذكرها في الكريم الكريم أو أنه ذكرها عن الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم الكلام بين الخطبة ما فيها قبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة بين الخطبتين وبعد الخطبة الثانية ما ليس بذلك.
قال حدثنا مسدد عن بشر يعني ابن المفضل
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق
هو المديني وهو صدوق
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن معاوية
وهو
صدوق سيء الحفظ
خرجه أبو داود بن ماجه عن ابن أبي ذباب وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب وهو ثقة خرجه أبو داود الترمذي
والنسائي
عن سهل بن سعد رضي الله عنه وحديث وخرجه أصحاب كتب الستة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية ووجدت شخصا يشتريها مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك فهل يعد هذا التعامل من الربا؟
يشتريها ويعطيه قيمتها في السودان طبعا هذا لا يجوز لأن هذا هو النسيئة ولكن كونه يعني يأخذها منه قرضا إذا أخذها منه قرضا ثم وسعه هناك يعني عملة البلد ما في بس أما كونه يعني يبيعه بيع يعني يعطيه ريالة سعودية ثم يستلم منه هناك أو يعني يؤخذ منه هناك يعني ريالات سودانية فهذا هو نفس النسيئة لأنه لا بد يعني لا بد من التقابض حيث تختلف الأجناس فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يحتاج إلى أن ينبه بلغني أن بعض الأخوان يأتي يعني بالكراسي التي توضع عليها المصاحف والكتب ثم إذا قام الناس بالصلاة تركوها في الأرض وهذا ما يصلح. الذي يكون معه كرسي إذا انتهى منه لا يتركه في مكانه وإنما يضعه في المكان الذي مخصص له بدل من كونه يصير في الأرض ويتعثر به الناس ويكون في مكان غير مكانه هذا لا ينبغي. نعم.
إذا نسي الإنسان قراءة السورة في الصلاة في ركعة من الركعات هل يسجد لذلك سجود السهو؟
لا ما يحتاج الى ان يسجد هذا سجود السهو.
هل يصح ان يقول هكذا في الخطبه قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذكر الايه التي يريدها؟
نعم هذا جيد هذا ما هو جيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله، وقال تعالى يعني العبارة هذه ما هي جيدة. ثم أيضا يعني كونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قال قال الله تعالى كذا لا حاجة إلى ذلك، لأنه يستشهد ليس قارئ، وإنما يؤتى بالاستعاذة عند قراءة. أما إذا كان الإنسان يستشهد كل ما قال أتى بدليل فقال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا كذا، قال الله تعالى كذا يأتي بالآية أو يأتي بمحل الشاهد من الآية بدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا ليس مقام قراءة. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتابعها يعني بين يدي القراءة إذا كان الإنسان يستشهد على القرآن. وأن كل إنسان يستشهد، الإنسان عندما يستشهد كل ما يأتي بآية يستدل بها يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا كذا، قال الله تعالى كذا، وإذا سرد له عشرة أدلة عشر أدلة يأتي بعد يأتي معها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشر مرات، هذا لا وجه له ولا محل له، ليس هذا محل له، لأن هذا من هو موقع محل القراءة محل استشهاد. ولهذا قلت حتى أيضا نفس الاستشهاد ما أتى به بالقراءة وعلى صيغة القراءة، والإنسان يغير صوته من كونه يتكلم ويخطب إلى كونه يقرأ قرآن. إذا كان الإنسان يعني أتى بها يعني على اعتبار أنه يقرأ شيء من القرآن في الخطبة وأتى قبله دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس بذلك، لكن كونه قد قال الله تعالى كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني في مقام الاستشهاد هذا ما أسمع. أما كل إنسان يريد أن يقرأ شيء من الآيات ويرقب فيتعوذ عنه قبل قراءته لا بأس بذلك.
تقول لم يتضح لنا كيف يفعل في دعاء الاستسقاء، هل يرفع الاصبع ام يقلب الكفين او يرفع اليدين؟
ما ترفع الاصبع في دعاء الاستسقاء، ترفع اليدين كلها، ترفع الايدي كلها وتكون يعني بطونها الى الارض، يعني ما هو بطونها الى السماء، بطونها الى الارض، هكذا جاء السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء خاصه. الاصبع ما هي ذكر، ما الاصبع ما يتحرك، ما هي الا دعاء.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه على مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
ورد فيه حديث ضعيف غير ثابتة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متى يكون الدعاء في دبر كل صلاة؟ هل هو بعد السلام أم قبل السلام؟
الدبر يطلق على شيئين، دبر الشيء يطلق على آخره وما يلي آخره، على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء، هذا كله يقال دبر. وقد ورد ذكر الدبر في الصلاة أو بعد الصلاة، يراد به ما بعد الصلاة، وجاء لفظ مطلق يعني يدخل تحته ما قبل الصلاة. فالحديث الذي فيه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 هذا بعد الصلاة وأطلق عليه دبر، وذلك لأنه يلي آخر الشيء، لأن دبر الصلاة يعني يلي آخرها، وما كان قبل السلام في آخرها، فدبر الشيء آخره أو ما يلي آخره أو الذي يلي آخره. ومن المعلوم أن الإنسان يكثر من الدعاء في داخل الصلاة، يسكن الدعاء في داخل الصلاة، أما بعد الصلاة فالإنسان يأتي بالاستغفار ثلاثة وهو دعاء، لأن استغفر الله لأن يطلب الله من الله أطلب الله مغفرة، أسأل الله مغفرة هو طلب، ولكن يأتي بعده ذكر. وإذا فرغ من الذكر وأراد أن يدعو فله أن يدعو، لكن يعني لا يأتي بشيء يعني قبل الورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الذي هو اللهم صل وسلم ومنك السلام الى اخره، ياتي به وياتي قبله بالاستغفار ثلاثا، وان جلس في مكانه وسال الله عز وجل لا باس بذلك، الامر في ذلك واسع. استغفار بعد السلام